إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، موضوع مهم لا يخلو منه بيت مسلم على الإطلاق، وظاهرة واضحة في مجتمعنا ومنتشرة فيه، وبسبب الجهل بها وبأحكام الشريعة فيها هدمت بيوت، وحرم أبناء من آباء، وزوجات من أزواج، وحصل من الشحناء والبغضاء بين الناس ما الله عز وجل به عليه. وشأن كل أمر من الأمور أن نرجع فيه إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما يقال، فالوقاية خير من العلاج، وعندنا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن الناس تعلموا أمر دينهم لقلت مخالفتهم، لكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وتعلم الدين بعقائده وعباداته ومعاملاته وأحكامه أمر يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. لو اعتنى الناس بأمر دينهم كعنايتهم بشطر من أمر دنياهم، ولكننا وللأسف الشديد نجد الناس مخبرين عن الدنيا، نجد الناس مخبرين على الدنيا بكل ما يملكون من قوة، حاثين الأولاد على ذلك، حاثين الأمة على ذلك. فإذا جاء أمر الدين فللدين رب يحميه. أيها الأحبة، موضوع لابد أن نبينه للأمة وأن نبينه لإخواننا، ألا وهو موضوع الطلاق في الإسلام. أيها الأحبة، قل رجل إلا وهو واقع في أمر الطلاق، فمن مطلق طلاقا صريحا قائلا لزوجته أنت طالق، ومن مهدد بالطلاق فمعلق إياه على شرط: إن فعلت كذا فأنت طالق. وأنا أكاد أجزم بأن معظم الأمة لا يعرف فقه الطلاق في الإسلام ولا يعرف أحكامه، ولهذا يأتيك السائل وقد يبدو على محياه الندم الواضح، فيستفتيك في أمره مع زوجه فيما يتعلق بلفظه في أمر الطلاق، فلا تملك له شيئا إلا أن تقول له: إن امرأتك حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيره. ولو أنه عرف أحكام الطلاق وعرف فقه الطلاق في الإسلام لما تعرض لهذا، فإن المفتي لا يملك إلا أن يفتي بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يحزن المفتي ولكنه لا يملك شيئا، لأن أمر الطلاق بالذات كغيره من الأمور التي حدد الله سبحانه وتعالى وصفها وصفتها وعددها، فلا يملك مفت على وجه الأرض أن يعيد امرأة إلى زوجها وقد طلقها 3 مرات متفرقات أرجعها بعد كل مرة فيها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فلو كان المفتي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ملك أن يرجع امرأة إلى زوجها بعد أن يطلقها 3، فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن وللأسف الشديد كثير من المفتين لا يكون عندهم المؤهل العلمي للإفتاء في هذا الباب، فتراه يرجع المرأة إلى زوجها ولو تعدد الطلاق ووصل إلى مرات عديدة بأي دعوى لا دليل عليها. والأمر خطير وجد خطير، ولهذا ينبغي أن نعرف وقاية الإسلام لذلك أولا، وأن نعرف أحكام الإسلام في الطلاق حتى يكون امرؤ حسيب نفسه ولا يلومن إلا نفسه. أيها الأحبة، هذه المعاشرة العظيمة التي بين الرجل والمرأة والتي وضع الإسلام أسسها العظيمة الجليلة الكبيرة في آية واحدة من كتابه، فقال سبحانه وتعالى ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أرأيتم على أي شيء يبنى عمد هذا البيت الإسلامي؟ على السكن وعلى المودة وعلى الرحمة. ولا ينبغي لمؤمن إذا وجد من امرأته شيئا يكرهه أن يتعامل معها بالقسوة فضلا أن يتعامل بالطلاق، ولكن بالأدب والحث وبالوعظ والتوجيه تستقيم الأمور. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال، والحديث في الصحيح، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا ينبغي الإنسان أن يبغض امرأته لمجرد عيب فيها، فإن كره منها خلقا كره بخلها فليرضى بالأخلاق الأخرى، فإذا كره بخلها فليرضى توددها، وإن كره توددها فليرضى كرمها وحسن تبعلها وحسن تربيتها لأولادها. وهكذا، فالمرأة خلقت من ضلع أعوج كما جاء عند البخاري، وعليه فإن ذهبت لتقيم هذا الضلع كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. أقول هذا مؤكدا على أن الرجل لا ينبغي أن يتسرع في أمر الطلاق أو في الفرقة بحال من الأحوال حتى يمر على ما دله عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال الله في محكم كتابه واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فقد بين الله سبحانه وتعالى لنا كيف نعالج أمورنا إن حصل ثمة شيء مع الزوجة من انحراف معين أو نشوز معين، فدلك الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين، قال سبحانه فعظوهن. فليبدأ الواحد مع مراته بالوعظ والتوجيه والرفق والإحسان، وأن يلبهها على موضع الخلل فيها من كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن يذكر لها من المواقف وأن يذكر لها من المآثر سواء منه إليها أو منها إليه، بيد أني أريد منك أن تسدي تلك الثلمة حتى تستقيم الحياة. فإذا لم ترجع المرأة إلى بمرحلة الوعظ فليكن الهجر في المضجع، لأن هذا أشد إيلاما للمرأة أن تهجرها في المضجع عقوبة لها، والعقوبة تقدر بقدرها ولا ينبغي أن تزيد على العقوبة الشرعية بذلك. فإن لم تستجب فالضرب غير المبرح الذي لا يكسر عظما ولا يخرج دما، وإنما هو ضرب تأديب، وحسب المرأة النبيلة أن يردها شيء من هذا ولو يسيرا. فإن اضطررت إلى أكثر وأكثر فلا تلجأ إلى ذلك بأي حال من الأحوال، لأن ذلك ظلم لا يجوز ولو طلقت المرأة، وإنما هو الضرب الذي يدعو إلى التوجيه، ليس الضرب الذي يطرق ويحفر في القلب حفرة من البغضاء والشحناء لا تنسى، ولو حاولت بعد ذلك أن تتودد لها بكل أنواع التودد. فإن أطعنكم ورجعت المرأة بواحدة من الثلاثة فلا تبغوا عليهن سبيلا، ويحددك الله سبحانه وتعالى إن الله كان عليا كبيرا. فإذا لم ترتضع المرأة بهذه الوسائل فليكن الحكم من أهلك والحكم من أهلها. هذا باختصار شديد، هذا باختصار شديد ما ينبغي على الزوج أن يقوم به في بيته من الرأفة ومن الإحسان وغير ذلك. لكننا مع هذا نقول قد تستحيل العشرة الزوجية بين رجل وامرأة، إما لبغض في الخلق وإما لبغض لخلقته، بمعنى أن المرأة لا تحب أن تبقى مع هذا الرجل فلقد كرهت شيئا في بدنه أو في خلقته، أو العكس يكون ذلك من المرأة، فقد تحصل مشكلة من المشاكل تضطر تلك المشكلة الرجل إلى أن يلجأ إلى الفرقة الشرعية. وعند ذلك نقف أيها الأحبة، إن هذا الرجل الذي يريد دوام العشرة لا ينبغي أن يلجأ إلى الطلاق أبدا، وليقم بحل كل أمر من أموره بعيدا عن الطلاق. لماذا أيها الأحبة نلجأ إلى الطلاق في أول علاج وفي أول كلمة يوجهها الرجل إلى امرأته؟ حتى إنك لتجد المتسرعين في الطلاق يكون هذا التسرع قبل البناء ليس بعد البناء، فبمجرد أن يعقد على امرأته فإنه يبادر بالطلاق قبل الدخول، ولذلك أحكامه الخاصة وعليه. فينبغي أن تجعل الطلاق بعدما وزنت أمورك، قد استحالت العشرة بينك وبين امرأتك، وقد سلكت كل السبل المشروعة ورأيت أن الحياة مستحيلة، فكما شرع الله الزواج شرع الطلاق، وليس الطلاق محرما بإطلاق، إنما يحرم الطلاق إذا أدى إلى إضرار بالغ أو كان على غير شريعة الإسلام، وإلا فطلاق قائم على الضوابط الشرعية واحتاج الرجل إليه فلا بأس حينئذ. ولهذا أضع باختصار تلك الأحكام مختصرة، وإلا فالموضوع كبير ومتشعب ومتنوع. أيها الأحبة، باختصار شديد، لمن أراد الطلاق المشروع فلا بد أن يراعي أمرين. الأمر الأول أن يراعي زمن الطلاق. الأمر الثاني أن يراعي صيغة الطلاق. مرة ثانية، على من أراد أن يطلق بعدما استحالت العشرة بينه وبين امرأته أن يراعي أمرين: الأمر الأول زمان الطلاق، والأمر الثاني صيغة الطلاق. فما زمان الطلاق وهل له زمن؟ إننا نسمع أن الصلاة لها زمن، وأن الحج له زمن، وأن الصوم له زمن. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج أشهر معلومات، فهل الطلاق له زمن كذلك؟ أول مرة نسمع أن الطلاق له زمن، فإن الطلاق في يد الرجل، متى ما أراد أن يطلق طلق، ليلا أو نهارا، صيفا أو شتاء، حرا أو بردا. نقول هذا من جهلنا، وإلا فإن الإسلام قد بين أن للطلاق زمنا لا يجوز لك أن تتعدى، فكما للصلاة زمن وكما للصوم زمن فللطلاق زمن. هيا سريعا أخبرنا ما زمنه. أما زمن الطلاق فإنه لا بد أن يقع في طهر لم تجامع فيه المرأة. ثانية، ينبغي لمن أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه ولم يجامعها فيه. فإذا أراد أن يطلق امرأته وهي حائض فلا يشرع له ذلك، وإذا أراد أن يطلق امرأته بعدما طهرت وقد أصابها وجمعها فلا يشرع له ذلك. وعلى من أراد أن يطلق في الحيض أن ينتظر حتى يرتفع حيض المرأة ثم وقبل أن يجامعها يطلقها، فإن جامعها فأراد أن يطلقها فعليه أن ينتظر سائر الشهر حتى تنتهي فترة طهرها وتقبل على حيضها، وبعدما ينتهي حيضها وقبل أن يمسها إن شاء طلق وإن شاء أمسك. معقول هذا؟ معقول هذا؟ معقول هذا أن الطلاق لا يكون إلا في طهر لم يجامع الرجل فيه امرأته؟ معنى ذلك يا شيخ أن الطلاق سوف تقل نسبته بصورة كبيرة جدا. إن الطلاق طلقة تخرج من زناد بمجرد أن يضع الإنسان يده طلق 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 هكذا، إنها لحظة غضب. لو استمر الزوج دقيقة أو دخل دورة مياه أو خرج إلى بقالة وعاد طلق يا رجل طلق خلاص الحمد لله ذهب الشيطان، طلق يا رجل بعد دقيقتين بعد نصف ساعة طلق ما في. وإنما الطلاق يخرج لحظة غضب، فإذا غضب الإنسان طلق. وأحلم المطلقين من يطلق المرأة المرة الواحدة، لكننا قد اعتدنا عندنا أن الثلاثة موصولة لا بد طال طال طالق. أما الحليم فهو الذي يقول لمرأته أنت طالق، هذا الحليم وهي لحظة غضب. فإن جاء ليطلق امرأته قائلا أنت تقول له اتق الله انتظر، فإن امرأة حائض إن امرأة حائض وأنا في أول حيضتي انتظر سبعة أيام حتى إذا مضت السبعة أيام فإن شئت طلقت وإن شئت أمسكت. وأقول بعد سبع ساعات، بل إن لم يكن بعد سبع دقائق سيعود الرجل إلى رشده ولن يطلق. كيف لو كان في طهر جمعها فيه؟ فإذا أراد أن يطلق بعد طهر جمعها فيه، طهرت اليوم جمعها الليلة، أراد أن يطلقها غدا قالت انتظر أما جمعتني أمس أما جمعتني أمس، فيقول بلى جمعتك، فتقول له انتظر. انتظر ماذا؟ انتظر 25 يوما ثم انتظر 7 أيام ثم بعد ذلك إن شئت طلقت وإن شئت أمسكت. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، أبعد 32 ليلة أو بعد 32 يوما يمكن للرجل أن يطلق؟ إلا إذا كان دارسا أمره عالما بهذا، قد حدد كل شيء وقد راجع الأهل والأقارب ولم يعد حل إلا الطلاق. هل لو عرفنا ذلك لما قلت نسبة الطلاق إلى 90% أو أكثر؟ والله ربما، لكن الناس يجهلون بهذه الأحكام. إذا أردت أن تطلق فلتطلق في الزمان المشروع. وما الزمان المشروع؟ أن تطلق في طهر لم تجامع فيه امرأتك. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا تكون المرأة مستقبلة للعدة إلا إذا طلقت في طهر لم تجامع فيه، لأنه حينئذ تأكدنا من براءة الرحم، ولا شيء يشككنا في ذلك، لأن الرجل إذا جامع الله أعلم أحملت المرأة منه أم لا. وعليه فهذا هو الزمان المشروع. فلقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم من طلاق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الحيض، ودل الله سبحانه وتعالى على الطلاق في هذا الزمن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود باطل باطل. فكل طلاق على خلاف هذا هو طلاق باطل. لكن إذا أردت أن تطلق طلاق سنة، يعني حتى الطلاق في سنة وبدعة، نعم الطلاق في سنة وبدعة، والعبادات فيها السنة والبدعة، والناس فيهم السني وفيهم المبتدع وراك، سنة وبدعة في الأشخاص، سنة وبدعة في العبادات، سنة وبدعة في المعاملات، فضلا أن تكون سنة وبدعة في الاعتقادات. والواجب على الإنسان أن يتقيد بالشرع، فإن خرج عن الشرع اعتقادا عبادة معاملة أخلاقا كان مبتدعا في الدين. وعليه فلا بد أن تسأل عن أمر الدين أولا. هذا ما يتعلق بالكلمة الأولى، الطلاق في كلمتين: أولا زمن الطلاق، وقد تبين لنا أن زمن الطلاق هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامع فيه. الكلمة الثانية صيغة الطلاق، وصيغة الطلاق المشروعة أن تطلق امرأتك إن احتجت إلى ذلك طلقة واحدة صريحة، فتقول هي طالق وفقط. وما يحصل في دنيا الناس من صيغ خرجت عن الطلاق السني فكل ذلك بدعة وحرام. فمن قائل: هي طالق مالكي وشافعي وابو حنيفة. طب ولماذا أحمد ما أوردت طب طالق بالأربعة؟ لماذا طالق بالثلاثة؟ مالك وشافعي وابو حنيفة. هذه صيغة ما أنزل الله بها من سلطان، فإن الطلاق قبل أن يكون مالك والشافعي وأبو حنيفة. فهل كان الصحابة يطلقون على مالك والشافعي وأبو حنيفة؟ لم يكن بعد لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة، هذا طلاق. أو الآخر يقول: هي طالق لا يحل لها شيخ ولا يحرمها شيخ. أمال مين هنجيب؟ مين؟ نصراني ولا يهودي؟ طالق لا يحلها شيخ ولا يحرمها شيخ. ومن قائل: هي طالق طالق طالق. ومن قائل: هي طالق عدد نجوم السماء. ومن قائل: هي طالق وتحرم علي. ومن قائل ومن قائل. وإنك لتسأل هؤلاء المطلقين ماذا تعرف عن هذه الصيغة؟ يقول: أنا ما أعرف شيئا. هو يعرف فقط كيف يطلق، لكن لا يعرف ما الذي يترتب على هذه الصيغة إلا ندمه. والطلاق يكون طلقة واحدة صريحة لا كناية فيها ولا غير ذلك، إلا إذا كان كناية فإن التفصيل فيها يقع أو لا تقع على حسب نية المطلق. إذن عاد الطلاق إلى كلمتين: الزمان والصيغة. أما الزمان فأن يقع الطلاق في طهر لم يجامع الرجل فيه امرأته، وأما الصيغة فأن يقول الرجل لامرأته هي طالق مرة واحدة. والسؤال: فإن طلق المرأة في غير هذا الزمان وبغير تلك الصيغة فما حكم ذلك؟ إن طلق امرأته في غير هذا الزمان، وإن طلق امرأته على خلاف تلك الصيغة، فأقول أيها الأحب لا تستهينوا بأمر الطلاق، فإن جمهور العلماء سلفا وخالفا يرون أن من طلق امرأته وهي حائض أو في طهر جمعها فيه فإن الطلاق يقع، فإن الطلاق يقع، فليس الأمر سهلا. صحيح أن بعض أهل العلم يرى عدم وقوع الطلاق، لكننا ننصحك ونرشدك كيف تجعل أمر حياتك مع امرأتك عرضة لذلك. لهذا احذر أن تطلق في هذا الزمن حتى لا تحرج نفسك، وحسبي وفقط ولن أزيد عن أن أقول لك بأن جمهور العلماء سلفا وخلفا على أن الرجل إذا طلق امرأته في طهر جامعها فيه أو في حيض وقع الطلاق مع الإثم عند الجميع. وأما إذا طلق امرأته ثنتين وثلاثا فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإن جمهور أهل العلم يقول أيضا بأن الطلاق يقع ثلاثا، وكل من ذلك فيه خلاف بين أهل العلم، لكن حسب أن أقول لك على هذا المنبر لأن المقام ليس مقام تحقيق في المسألة وفصل، وإنما المقام مقام توجيه ومقام إرشاد ومقام وقاية. فاتق الله أيها المطلق، اتق الله، فإن لم يكن إلا الطلاق فطلق الطلاق الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن تطلق في الزمان المشروع وأن تطلق بالصيغة المشروعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، أما من طلق امرأته قبل الدخول وبعد أن يعقد عليها، فإن طلق امرأته قبل الدخول فإنها تبين منه بينونة صغرى. ومعنى البينونة الصغرى أنه لا يحل له أن يبني بها حتى يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد. فبعد أن يطلق الشاب، وانتبهوا أيها الشباب، فبعد أن يطلق الشاب امرأته قبل الدخول وقبل الخلوة، إذا طلق امرأته قبل الدخول وقبل الخلوة المأمونة فإنها تبين منه، فليست امرأته، فهو أجنبي عنها وهي أجنبية عنه، فإذا أراد أن يعود فليس هناك رجعة، وإنما هناك عقد جديد ومهر جديد إن شاءت المرأة. فإن شاءت المرأة ألا ترجع فذاك أمر يخصها. وهنا جهل كثير من الناس، فإن بعض الناس إذا طلق الشاب ابنته قبل الدخول فإنه يسترضيه بعد ذلك ويحصل بينهما من الصلح ما يحصل، ثم بعد ذلك تستمر العلاقة، ثم بعد ذلك يحصل البناء وكأن شيئا لم يحصل. وهذا خطأ خطير. أرأيت أيها الشاب من المرأة التي دخلت بها؟ إنها امرأة محرمة عليك، محرمة عليك منذ أن طلقتها. فعلام الجهل يا عباد الله بهذه المسائل والأمور. ولذا أنصحك أيها الشاب، وأنصحك أيها الأب، وأنصحك أيتها الفتاة، قبل أن يقدم الإنسان على هذا الأمر لا بد أن يتعرف على حكم الله عز وجل أولا. ولقد نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. فينبغي أيها الشاب أن تتعرف على حكم الله أولا، وأنت أيتها الفتاة، فإذا حصل الطلاق قبل الدخول فلا عدة، قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فمن طلق قبل الدخول فلا عدة وإنما عليه مهر وعقد جديدان. فإن طلق بعد الدخول فإن للرجل إذا طلق المرة الأولى أن يرجع امرأته طالما أنها في العدة. والعدة للمرأة إن كانت تحيض فثلاث حيض، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل. والعدة للمرأة إن كانت تحيض فبثلاث حيض، وإن كانت لا تحيض فبثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فبوضع حملها. قال الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال الله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وقال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا كانت الطلقة الأولى وأراد الرجل أن يرجع امرأته بعد الطلقة الأولى له أن يرجعها في خلال عدتها. رضيت المرأة أو لم ترض، علمت المرأة أو لم تعلم، أشهد على ذلك أو لم يشهد، لكن الإشهاد على الرجعة سنة. قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. لكنه إذا لم يشهد فالرجعة صحيحة. فلو أن إنسانا في السعودية وطلق امرأته المصري ولم يشهد على الرجعة وقال أرجعت امرأتي بينه وبين نفسه أو نوى ذلك فالرجعة صحيحة، الرجعة صحيحة إذا وقعت في زمن العدة. فإن طلقها ثانية فله نفس ما وقع في بعد الطلقة الأولى أن يراجعها طالما أنها في العدة. فإن طلقها الثالثة صارت بائنة بينونة كبرى، فلا تحل أن ترجع إليه إلا إذا تزوجت رجلا غيره بنية الديمومة والمعاشرة لا بنية التحليل. قال الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. ما يجري من بعض الناس من أن بعضهم قد يتزوج المرأة بنية أن يرجعها إلى زوجها الأول بعد اتفاق مبرم بينهما، وهذا الزواج باطل، وإعادة المرأة إلى زوجها بهذا الزواج إعادة باطلة. لكنه إن تزوجت المرأة رجلا بنية الديمومة ثم طلقها يوما ما أو مات عنها يوما ما وخرجت من عدتها فإنها تعود إلى الأول ولا إشكال في ذلك. إذن الطلاق قبل الدخول مرة واحدة وتبين منه المرأة إلا إذا أعادها، فإن أعادها عادت على الطلاق الماضي فبقي له مرتان. لكنه إن طلقها بعد الدخول فله مرتان يرجع المرأة فيهما بلا قيد ولا شرط إذا كانت داخل العدة. أما إذا خرجت عن العدة بعد المرة الأولى والثانية فقد بانت منه بينونة صغرى فترجع إليه بمهر وعقد جديدين. هذا ما يتعلق بالطلاق أيها الأحبة باختصار شديد. ومن أنواع الفرقة أيضا والفسوخ التي يحتاج إليها الناس ما يسمى بالخلع. والخلع في الإسلام قد دل عليه كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وقد دلت عليه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في محكم كتابه: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، في المرأة التي كرهت خلق زوجها فقالت: يا رسول الله، والله ما أعيب عليه دينا ولا خلقا، ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال للرجل خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فإذا كرهت المرأة في زوجها خلقا أو خلقا ورأت أن العيشة تستحيل مع هذا الرجل وهذا الرجل ليس من قبله سبب للفرقة، فهو الزوج الدين الذي يراعي حق امرأته، ولكن المرأة هي التي تريد الفرقة من نفسها. ففي الطلاق الرجل هو الذي يريد الفرقة، وفي الخلع المرأة التي تطلب الفرقة. فإذا طالبت المرأة بالفرقة وطالبت بالخلع وكانت امرأة دينة تقية لا يحملها على طلب الخلع سوء مسلك أو نظر إلى فساد أو تعلق بشخص أو غير ذلك، فطلبت الطلاق وطلبت الخلع من أجل أن ترتبط بالآخر، ففيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لكنها إن طلبت الخلع وهي دينة بذلك، مثلما فعلت المرأة: والله يا رسول الله ما أعيب عليه دينا ولا خلقا. فإذا طلبت ذلك فللزوج أن يأخذ كل ما دفع من مهر وقائمة جهاز وغير ذلك مما يطلب، وله أن يطلب أكثر وله أن يأخذ أقل، كل ذلك بالتراضي. فإذا فعل ذلك طلق المرأة على عوض. فالفرق بين الطلاق والخلع أن الخلع فرقة على عوض، أما الطلاق فلا. وعليه فإن الرجل بعد الطلاق يملك الطلقتين، أما في الخلع حينما أخذ عوضا فإنه لا يملك شيئا، وإنما يكون أمر المرأة بيدها. ولهذا تبين المرأة بينونة صغرى بعد هذا الخلع، فإذا خلعها الآن صار أمرها بيده. فإن أراد الزوج أن يرجعها فنقول لا عدة، ولا يستطيع الزوج أن يراجعها إلا بمهر وعقد جديدين، لكنها لا يحل لها أن تنكح بعدهم إلا إذا مرت عدتها. وهل عدتها تحسب بحيضة واحدة أو بثلاث حيض كالطلاق؟ خلاف بين أهل العلم، والراجعه أنه يكفيها في ذلك حيضة واحدة. كذلك يا عباد الله، من الأمور التي ينبغي أن نحضرها جيدا في الألفاظ التي يقولها الناس مع النساء، انتبهوا إلى هذا الأمر ألا وهو أمر الظهار. فأمر الظهار أمر عظيم، وهو منكر من القول وزور، ومعناه أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو كظهر إحدى محارمي. فإن الرجل لا يحل له أن ينزل امرأته الحلال الطيب منزلة المحرمة عليه أبد الآبدين وظهر الداهرين. أيحل لرجل أن ينكح أمه يوما ما؟ على الإطلاق لا. فعلام تجعل امرأتك الحلال التي تأتيها في كل وقت أو مكان كأمك التي تحرم عليك على الدوام، إنه لمنكر من القول وزور. أن يقول الرجل امرأته: تحرمي عليك أمي أو أنت عليك ظهر أمي أو غير ذلك. فإذا فعل الرجل ذلك فما الحكم؟ الحكم إذا قال الرجل امرأته: أنت عليك ظهر أمي، الحكم أنه آثم، وثانيا أن عليه الكفارة المغلظة. وما الكفارة المغلظة؟ قال الله سبحانه وتعالى: واللاتي تظاهرون من نسائكم، إلى أن قال: فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا فعتق رقبة. فإن لم تجد الرقبة أو ثمنها عدلت إلى صيام شهرين متتابعين، إلى صيام شهرين عربيين متتابعين. فلو أفطرت يوما واحدا بغير عذر عدت لتستأنف المدة من جديد. فلا بد من شهرين متتابعين عربيين، كل ذلك من قبل أن تمسها ومن قبل أن تجمعها تأديبا لك وردعا لك عن هذا المنكر من القول. فإن كنت عاجزا لكبر سنك لا تستطيع أن تصوم رمضان فضلا عن الكفارة، فإنك تنتقل إلى إطعام الستين مسكينا، وتطعم الستين مسكينا كل مسكين نصف صاع من أرز أو نحو ذلك. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في الإطعام الست من قبل أن يتماس، لذا اختلف أهل العلم هل الإطعام يلزم أيضا أن يطعم الرجل من قبل أن يتماس أم لا. قولان لأهل العلم أصحهما أن ما سكت الله عز وجل عنه نسكت عنه، وعليه فمن مس قبل الإطعام فلا حرج عليه، يعتق رقبة، فإن لم يستطع فمن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، ولا ينبغي أن يتلاعب وينتقل إلى الصيام إلى الإطعام مع القدرة على الصيام، لأن العلماء قالوا إن كفارة الظهار على الترتيب، على الترتيب بمعنى أنه لا يحل لك أن تنتقل إلى الثانية إلا إذا عجزت عن الأولى، وإلى الثالثة إلا إذا عجزت عن الثانية، فعتق رقبة أو ثم إن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا. هذه الكفارة المغلظة في أمر الظهار، لكن مع ذلك فالظهار خفيف من جهة أخرى، وهو أنه لا تحصل به فرقة ولا يعد طلقة، فلا يحسب من الطلقات، فلو طلق رجل امرأته مرتين ثم ظهرها الثالثة فإنها لا تحرم عليه. فالظهار ليس فرقة، وإنما هو منكر من القول وزور، يؤدب صاحبه على هذا القول. هذا ما يتعلق بالظهار. فاتقوا الله يا عباد الله، احسنوا الكلام، ما هن أمهاتكم إن أمهاتكم إلا اللائي ولدنه. فلا ينبغي للرجل أن ينزل امرأته منزلة أمه، ولهذا فمن الخناعة أيضا أن ينادي الرجل امرأته في البيت يا ماما أو يا أمي، وهي تقول يا بابا أو يا أبي. قال الله سبحانه وتعالى ما هن أمهاتهم، وقال الله سبحانه وتعالى ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. أيها الأحبة، ومن الأمور أيضا التي يحتاج إليها الزوج في هذه العراقة أيضا ما يسمى بالإيلاء، وهو أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته مدة معينة. إذا حلف الرجل ذلك فإن لم تتجاوز المدة 4 أشهر فذاك له إلا أن تتضرر المرأة، أما إذا زاد على 4 أشهر فلا يحل له ذلك. فإذا رفعت المرأة أمرها إلى السلطان أمره السلطان بالفيء والرجوع، فإن لم يرجع الرجل طلق السلطان المرأة. قال سبحانه فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا باختصار شديد كل ما يحصل من الرجل مع زوجته من طلاق ومن خلع ومن ظهار ومن إيلاء. فينبغي على الإنسان أن يحسم أمره وأن يتعلم دين الله سبحانه وتعالى، ولا يسارع إلى هذه الأقوال. فإنني والله أشفق على أناس قد يأتيك رجل في لحظة انفعال فيقول أنا قلت لامرأتي تحرمي علي كأمي، فتأمره حتما بأن يعتق رقبة، فإن لم يلد فصيام شهرين متتابعين. وقد يكون هذا عاملا في مصنع أو عاملا في مؤسسة، ونحن نعلم أن الشهرين بالنسبة له أمر شاق، ولكن هذا هو المراد، هذا هو المراد أن يتأدب حتى يعلم هذا الحكم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه، وأن بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هذه أحكام الطلاق باختصار. فينبغي على الإنسان إن لم يفهم شيئا من هذه المسائل أن يسأل عنها أهل العلم، ولكنها موعظة وتوجيه ونصيحة وبيان حكم. فاتقوا الله يا عباد الله في بيوتكم، واتقوا الله مع نسائكم، وعظموا شعائر ربكم، ذلك ومن يعظ شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فإن الإنسان إذا عظم حرمات الله وعظم حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. فينبغي الإنسان أن يتعدى واجبا أو أن يرتكب محرما. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم السعادة في بيوتنا، وأن يصلح بيننا وبين زوجاتنا، وأن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة. اللهم نور بيوتنا بنور الكتاب والسنة، اللهم نور بيوتنا بنور الكتاب والسنة، اللهم نور بيوتنا بنور الكتاب والسنة. اللهم أصلح أبناءنا وأصلح بناتنا وأصلح مجتمعنا. اللهم هب لنا أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.